البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
ربما بعضكم ينتظر إن كان أمر صالح سيحدث، لكن أتساءل من منكم ينتظر بتوقع كبير حدوث أمر صالح. اليوم في مجتمعنا تحدث أمور كثيرة تثير خوف الناس، والله يريد أن تستمتعوا بحياتكم. يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، لكن يسوع قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. هل تستمتعون بحياتكم؟ لا أقصد الآن فيما أنتم تحتفلون، لكن هل تقولون إنكم في 90% من الوقت تستمتعون فعلاً بالحياة؟ أعتقد أن إحدى الطرق التي نمجد بها الله هي عبر الاستمتاع به وبما منحنا إياه، لكن أحد الأمور التي تعيق الفرح هي الخوف. وفي العالم الذي نعيش فيه اليوم توجد فرص كثيرة جداً تدعو إلى الخوف. بالطبع نقرأ أو نسمع الأخبار وهي أخبار سيئة متتالية، ويبدو أن معظم الأشخاص الذين تكلمونهم يريدون التحدث عن المشاكل في العالم. أعلم أن لدينا مشاكل ولا يمكننا تجاهلها، لكن لدينا الله أيضا. هيا يا سيدات، أريد أن تقولن جميعا: لدينا الله أيضا. أتعلمون، الله أعظم من أي مشكلة، هو أعظم من المشاكل في العالم مجتمع. الله أعظم من آمل أن الآلاف والآلاف من الأشخاص يشاهدوننا الآن، وإذا جمعتم مشاكلكم فالله أعظم من تلك المشاكل معا، وهو يريد تحريرنا من الخوف. التحرر من الخوف لا يعني ألا تشعروا بالخوف، بل يعني ألا تدعوا الخوف يتحكم فيكم. تعلموا فعل ما تؤمنون بأن الله يريد منكم فعله أو ما تشعرون به في قلوبكم، حتى لو كان عليكم فعله وأنتم تشعرون قليلا بالخوف. الشجاعة هي المضي قدما مع الشعور بالخوف، وليست غياب الخوف. وكلمة خوف تعني فعلا الهروب من أو الفرار أو الهروب من، وتوجد أنواع مختلفة من الخوف. إذن فكرت الليلة أن ما أود فعله هو التحدث عن أنواع مختلفة من الخوف، نركز على التغلب عليها. وأعلم أنه من بين الأمور التي سأتحدث عنها سيكون هناك 2 أو 3 أو 4 أمور تحتاجون إليها. فيقول البعض منكم في الختام: كم كنت أحتاج إلى هذا؟ إذن أول خوف سأتحدث عنه هو الخوف من الشر. فداود كاتب المزامير قال: لا أخاف شرا لأن الله معي. وأحب المزمور 27:13-14، اسمعوا هذا: ماذا كان حل بي لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. إذن يريد الله منكم ومني توقع، نعم قلت توقع، أمور صالحة وعدم الخوف من الشر. أنا نشأت في بيئة مفككة في جو من الإساءة والخلل والكحول، وحدثت لي أمور سيئة كثيرة. فتزوجت أول شاب طلب يدي لأني ظننت أن أحدا لن يرغب في، فخانني، وعشت 5 سنوات أخرى في البؤس. وبحلول وقت زواجي من ديف، ونحن متزوجان منذ 53 أو 54 سنة، أحياناً أخفق في العد عندما ترتفع الأرقام. إذن عندما تزوجته أراد أن يكون طيباً معي، لكني لم أعرف أن أقبل هذا، لأني كنت قد كونت عادة، أريد أن تسمعوا جيداً، كنت قد اعتدت على توقعي حدوث أمور سيئة. تقولون لماذا قد يفعل أحد هذا؟ كنت قد اختبرت أمورا سيئة كثيرة وخاب أملي مرارا عدة بعد توقع أمور صالحة، وعندما لم تحدث بلغت مرحلة شعرت فيها بأني أحمي نفسي عبر عدم التصديق بأن أمرا صالحا سيحدث لي. ربما بعضكم ينتظر إن كان أمر صالح سيحدث، لكن أتساءل من منكم ينتظر بتوقع كبير حدوث أمر صالح؟ والآن انقلبت الأمور وتغيرت بصورة جذرية، وبدلا من توقع حدوث أمور سيئة كل صباح في وقت صلاة والشركة مع الله أقول أتوقع أن يحدث أمر صالح معي اليوم. بدون إيمان سنعيش جميعا في الخوف، لأن الإيمان هو الأمر الوحيد الذي يغلب الخوف. حين يدق الخوف بابكم جابهوه بالإيمان، فبدون إيمان لا نأخذ شيئا من الله. فالله أعد لكم أمورا صالحة، لكن يجب أن يكون لديكم إيمان، فالإيمان يجعلكم تتوقعون ونحن نأخذ بالإيمان. وبدون خوف لا نأخذ شيئا من الشيطان أو إبليس عدونا. قد تشعرون بالخوف، لكن تابعوا التقدم وافعلوا الأمر الذي تخافون منه. منذ سنوات حين شعرت بأن الله يريد أن أترك عملي وأن أمضي وقتا في دراسة الكلمة لأني شعرت بأنه يدعوني للتعليم، كان لدي 3 أطفال ولم أقدر أن أذهب إلى كلية اللاهوت وأن أقول باي باي ماما ذاهبة إلى كلية اللاهوت، لكن كان علي القيام بالتحضيرات، والأمر الوحيد الذي كنت أجيده هو دراسة الكلمة. كنت أعمل بدوام كامل وأعود وأقوم بالأعمال المنزلية وأتبضع، فلم يكن لدي وقت للدراسة. فبدأت أشعر بأن الله يريد أن أترك عملي بدوام كامل حيث كنت أجني مالا وأن أثق بعنايته بنا، لكن كانت لدينا مشكلة بسيطة، فوتيرنا تفوق مدخولنا، وكل شهر كنا نحتاج إلى معجزة. أتساءل ما إذا كان أحد المشاهدين يحتاج كل شهر إلى معجزة لدفع فواتيره. حسناً، كان الأمر يرعبني، وأذكر أول يوم 2 بعد أن تركت عملي ولم يعد لدي وظيفة، أذكر أني كنت أمشي في ردهة منزلي وكنت خائفة جداً، وشعرت بأنني خائرة الركبتين. فتكلم الله إلى قلبي قائلاً أمامك طريقان، إما أن تخافي دائماً أو أن تثقي بي. فقررت آنذاك أني لا أريد العيش في الخوف، فإذا سمحتم للخوف بالتمادي، أتعلمون ماذا كنت سأفعل؟ كنت في النهاية سأعود إلى العمل. فكان علي التمسك بإيماني، وكان علي أن أنتظر أن يعتني الله بنا. لكن معظم حياتي كنت أشعر في الأجواء من حولي، البعض منكم سوف يدرك هذا ويفهم، بوجود أمر يعذبني ولم أعرف ما هو تحديدا. لكن ذات صباح كنت أنظر في المرآة وأستعد للذهاب إلى العمل، كان هذا قبل أن أترك عملي، فقلت لله ما هذا؟ ما هذا الذي أشعر به دائما؟ كنت أشعر بالتهديد ولم أعرف ما يجري تحديدا. فقال لي في قلبي هواجس شر، ولم أكن أعرف هذا المصطلح، ولم أكن أعرف ما يعنيه. لكن هناك آية في أمثال 15-15 في الترجمة الموسعة، كل أيام الحزين والبائس شقية بسبب أفكاري وهواجس الشر. ها هي في الكتاب المقدس، كل أيام الحزين شقية لأنه يتوقع حدوث أمور سيئة، أما طيب القلب فوليمة دائمة بصرف النظر عن ظروفه، لأن فرح الرب هو قوتكم. ويمكن أن ننعم بفرح لا ينطق به ومجيد وبسلام يفوق كل عقل. بتعبير آخر، يمكن أن تواجهوا شتى أنواع الظروف حياتكم وتظلون فرحين. استمتعوا بما أنتم عليه في طريقكم نحو الهدف. ربما ما من شخص يشاهدنا الآن يتمتع بالحياة التي يريدها، فنحن ننتظر دائما أمرا ما، لكن لا نريد أن ننشغل كثيرا ببلوغ وجهتنا فلا نستمتع بالرحلة. فالله ينتظر أن يحسن إليكم. هذه الآية إشعياء 30-18 في الترجمة الموسعة رائعة جداً، إنها رائعة. ليست هذه الترجمة الموسعة، لكن أشجعكم على البحث عنها لاحقاً. هذه الترجمة أخرى تقول: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم. الله يتوق إلى الإحسان إليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. أتعلمون كيف أرى هذا وما أظنه يقول؟ الله ينتظر أن يحسن إليكم، لكن الأشخاص الذين يحسن إليهم هم الذين ينتظرون إحساناته. إذن ما الذي تنتظرونه؟ هل تنتظرون بلهفة وحماسة أن يصنع الله أمراً رائعاً في حياتكم؟ هل تتكلمون عن الأمر؟ أم إنكم تتكلمون عن مشاكلكم طوال الوقت؟ ينتظر الله أن يحسن إليكم، وهو يريد منكم أن تنتظروه لكي يحسن إليكم. وأحب هذا، لا يمكن التعبير عنه بصورة أوضح. أمثال 1:33 يقول: أما المستمع لي لحكمتي فيسكن آمناً وواثقاً وهادئاً ويستريح من خوف الشر. إذن قولوا الآن أينما كنتم: لا أخاف أي شر، أنا لا أخاف أي شر. الأمر التالي الذي أود التحدث عنه هو الخوف من الرفض، وتعلمون هذا مهم بالنسبة إلي. أولاً، يسوع رفض، هو قال: ومن يرفضكم يرفضني. يستحيل أن تعيشوا حياتكم بدون أن ترفضوا، وحين نشعر بالرفض وهو معاكس تماماً للقبول، ونريد جميعاً القبول، نريد الانضمام إلى المجموعة، نريد أن يحبنا الناس وأن ننال إعجابهم وأن نكون جزءاً من شيء ما. لكن حين يرفضكم أحد يجعلكم تشعرون بوجود خطب لديكم يدفعهم إلى رفضكم. كم من المرات نرى أطفال التبني يتعذبون معظم أيام حياتهم لأنهم يتساءلون عما جعل آباءهم يتخلون عنهم. ولا يجب أن تصدقوا هذا ولا تعيشوا هكذا، فربما لم يكن لدى آبائكم أي خيار آخر، أو كانت لديهم مشاكل، وهذا لا يعني وجود مشكلة فيكم. أعلم أن والدي اعتدى علي جنسيا، وتساءلت لسنوات: ما مشكلتي؟ ما مشكلتي؟ لكن لم تكن توجد مشكلة في، فأنا كنت طفلة، والدي هو من كانت لديه مشكلة. كان مريضا وكان يرتكب الأخطاء. إن لم يكن شخص ما يحبكم، أو كان يرفضكم، أو لا يدعوكم إلى الحفلة، فلا تدعوا هذا يشعركم بوجود مشكلة لديكم. هو يخسر فرصة رائعة لمعرفتكم، وهو لم يدرك ذلك بعد. فيسوع رفض من إخوته، وظنوا أنه رجل مجنون، وأرادوا أن يصنع المعجزات ليثبت من يكون، فرفضته عائلته. وأينما ذهب يسوع لقي قبولاً من البعض، لكن رفضه كثيرون. رجال الدين آنذاك رفضوه، القادة والحكام رفضوه، بيلاطس رفضه، وهيرودس رفضه. وحتى عندما كانت لديه حاجة ماسة في بستان جتسمانية، حين احتاج إلى تلاميذه الذين بذل حياته لأجلهم لكي يصلوا معه لساعة، وجدهم نياماً. من المؤكد أنه شعر بالرفض. ثم عندما تم استجواب بطرس أمام الحكام، أنكر معرفته بيسوع مع أنه كان مقرباً منه. لا أعرف الرجل، أنا لا أعرفه. حسناً، أنا واثقة من هذا، فحين أفكر في حياتي استخدم الشيطان الرفض، ألم الشعور بالرفض. وأنا قرأت بالأمس أن الأطباء استنتجوا في صورة الرنين المغناطيسي أن الجزء من الدماغ الذي يضيء لدى الشعور بألم جسدي يضيء أيضاً لدى الشعور بالرفض، كما لو أنكم تتألمون جسدياً. إذن الألم العاطفي، أعتقد أحياناً أن الألم العاطفي أصعب من الألم الجسدي. أعرف معنى الشعور بالرفض، وأعلم أن هذه حال كثيرين بينكم. ربما شريك الحياة رحل وترككم، أو ربما من توعدونه ترككم وأنتم تتساءلون ما مشكلتي؟ ربما رفضت ترقيتكم في العمل أو لم تحصلوا على الوظيفة التي تريدونها، وبدون سبب تبين أنكم الوحيدون الذين لم يدعوا إلى الحفلة. هناك أمور تجعلنا نشعر بالرفض، لكن توقفوا عن التفكير ما مشكلتي، واسألوا الله إن كان هناك سبب، إن كان هناك أمر يجب أن أعرفه وأنا أجهله فأعلنه لي. لكن لا تعيشوا الحياة وأنتم تشعرون بوجود مشكلة لديكم. قرأت أن 10% من الناس لن يحبوكم بغض النظر عمن تكونون. في النهاية قررت أن أفرح بال90% وأن أكف عن القلق بسبب 10%. حين أرسل يسوع تلاميذه، أرسل 70 منهم 2-2 ليذهبوا ويكرزوا بالإنجيل ويشفوا المرضى ويطردوا الشياطين، وقال لهم حين تدخلون إلى مدينة ابحثوا عن بيت تمكثون فيه، وإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، لكن إذا رفضوكم أو إذا رفضوا قبولكم أو قبول رسالتكم فانفضوا غبار أرجلكم واذهبوا إلى مدينة أخرى. أتعلمون، البعض منكم يتألم عاطفيا لأنه اختبر رفضا مؤلما في حياته، ربما كان هذا منذ 10 سنوات. الله يقول لكم الآن انفضوا الغبار، لا تدعوا الأمر يجركم إلى الأسفل شيئا فشيئا، لا تصغوا إلى الرسالة التي يرددها العدو بلا انقطاع، ما مشكلتي. فيسوع أخذ خطيتنا، ويمكن القول إنه أخذ خطأنا وأعطانا بره. 2 كورنثوس 5:21، جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إذن من اللافت جدا والجميل جدا أن أول أمر بعد الخلاص يريد الله منحنا إياه هو بره وصلاحه. لماذا؟ لأنه يعلم أن العدو يعمل باستمرار لكي يجعلنا نقول ما مشكلتي؟ لا أستطيع فعل ما تفعله، ما مشكلتي؟ لا أبدو مثلك، ما مشكلتي؟ وزني يتجاوز وزنك، ما مشكلتي؟ ثمة أمور يمكنني فعلها، الأمور التي أعجز عنها أكثر من التي أقدر عليها. أنا أحب التواصل، ويمكنني أن أكلم الناس وأنا أتحدث معهم بطريقة يفهمونها بسهولة، وأنا موهوبة في الكتابة وأحب العطاء وأحب إسعاد الناس، لكنني لا أعزف على آلة ولا أغني، حتى إني لا أستطيع رسم صورة بسيطة ولا أقرأ بسرعة، لكني أعرف أناساً يقرؤون كتاباً في يوم واحد أو في خلال رحلة جوية، وأعرف أناساً يقرؤون كتابين في أسبوع، وأنا أحتاج إلى فترة لقراءة كتاب. أنا لا أحفظ الكتاب المقدس، أعرف جزءاً كبيراً منه لكني لا أحفظ فصولاً كاملة. أعرف أناساً حفظوا فصولاً وفصولاً، وكنت أحاول فعل ما يفعله الجميع، لكني لم أعد أفعل هذا، أنا ما أنا عليه، وهذا يفرحني. وإذا رفضني أحدهم فهذا بينه وبين الله، وأريد أن تفعلوا ما أفعله، لا تخشوا الرفض. فيسوع لن يرفضكم أبداً، مستحيل. ماذا لو كنتم تخافون ألا تتغير الأمور أبداً؟ تواجهون وضعاً، زوجي لن يتغير أبداً، أطفالي لن يتغيروا، لن أمتلك أبداً منزلي الخاص، لن أسعد أبداً، لن أخسر وزناً أبداً. أتعلمون، الشيطان مليء بما أسميه أكاذيب الأبداً. يريد أن تظن أن مشكلتكم أياً تكن ستلازمكم إلى الأبد. وتعلمت القول لدى مواجهة مشكلة شدة وتزول. فأحد الأمور التي تجعلكم تشعرون بالارتباك هو الاعتقاد أنكم ستتحملون أمراً إلى الأبد. هذا الألم سيدوم إلى الأبد. كم من المشاكل التي واجهتموها في الماضي لم تعد موجودة الآن؟ إذن أياً تكن مشكلتكم الآن استريحوا، لأن الله يعمل على حلها أيضاً وهو سيعتني بها. تخافون ألا تتغيروا أبداً، وألا يتغير أفراد عائلتكم، وألا تتغير ظروفكم، وألا تمتلكوا مالاً كافياً، وألا تتزوجوا، وألا تنعموا بالسلام، وألا تستمتعوا بحياتكم. سأقول لكم أمراً، الكل قابل للتغيير إلا الله، ومع الله كل شيء مستطاع. فلا تخافوا ألا تتغير أموركم، اكتفوا وارضوا بما أنتم عليه، عالمين أن الله يعمل في حياتكم وأنه يعد لكم أموراً عظيمة. لكن ماذا عن الخوف من التغيير؟ يخاف البعض أن لا تتغير الأمور، ويخاف آخرون أن تتغير أمورهم. التغيير يأتي وهذا مخيف، لكن كل من لا يتغير يترك في الغبار. نحن نخدم الرب منذ 45 سنة، وطوال 35 سنة منها نقوم بهذه الخدمة نفسها، باستثناء أنها كانت صغيرة جداً في البداية، لكنها نمت تدريجياً، وما زلنا نقوم بعمل رائع والله يبارك خدمتنا. لكن كان علينا إجراء تغييرات على طول الطريق، أسلوب لبسنا وأسلوب الموسيقى وكيفية وضع المنصة لدى عقد مؤتمرات واستوديو التصوير، ونحن نتقدم باستمرار. لكن حين تفكرون لا بأس، لطالما كان الوضع هكذا، أنتم أساساً تتراجعون حين تقولون هذا. كونوا مستعدين للتغيير، كونوا مستعدين للتغيير، كونوا مستعدين للتغيير. يقول البعض لا أحب التغيير. حسناً، لا نحب جميعاً كل ما نفعله، يجب أن نفعل ما يريد الله منا فعله، عالمين أنه الأفضل لنا. أجسامنا تتغير. في البداية يكون الكل مشدوداً ووجوهنا مشدودة، أجسامنا غير مترهلة، وأكتافنا لا تفعل هذا. أما الآن أنا أحرص على أن يكون كتفاي هكذا. يبدو أنكم ذات صباح تنظرون في المرآة وكل ما كان مشدوداً أصبح مترهلاً. يتكلم الناس عن شد هذا أو شد ذاك، ويشعر البعض أن بإمكاننا شد الجسم كله. ابدأوا من الأسفل وشدوا كل شيء، واسحبوا كل شيء واربطوه في عقدة في رأسي. كل شيء يتغير. أولادنا يكبرون ويتركون البيت، أصدقاؤنا يتغيرون، قد تكونون مقربين من أحدهم لعشر سنوات والآن ربما خرج من حياتكم. شركات تخرج من السوق وأحياء تتدهور. ذهبنا ديف وأنا إلى أماكن سكننا حين التقينا منذ نحو 50 سنة، وما زال الحي الذي عشت فيه يبدو لائقا تماما، لكن البيت الذي كبر فيه ديف مغطى بأخشاب الآن، وهذا محزن. تمرون و تقولون أذكر حين، لكن لا شيء يبقى على حاله. كونوا مستعدين لقبول التغيير الذي سيحدث في حياتكم. دعا الله إبراهيم إلى ترك مكان إقامته والتوجه إلى المكان الذي يريه إياه. كان يواجه التغيير ولم يكن يعرف حجم التغيير الذي يواجهه. كان التغيير وشيكاً لكنه لم يكن يعلم ما سيشمله. هذه هي خطوة الإيمان، هو قام بخطوة إيمان. قال الله ليشوع، هذا مدون في يشوع الإصحاح الأول وخصوصاً في الآيات 9 الأولى، وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع قائلاً موسى مات. ليس هذا خبراً جديداً، فهم كانوا يبكون على موسى ل30 يوماً وهو كان يعلم أنه مات، لكنه قصد أموراً كثيرة بكلامه، لأن الله أراد القول موسى مات وأنا أدعوك للحلول مكانه، فاستعد لتغيير كبير في حياتك.